الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. يا رب، لو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يطيل الشكر فيك لقصرا. يا رب، لو أن لي في كل منبت شعرة لسان يطيل الشكر فيك لقصرا. لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من نعمي لم تقضي معشار أدناها وإن شكرت إلى القيامة يا ذا الجود والكرم. وخير من ذلك كله قول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم صل على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على الرسول المصطفى والنبي المجتبى الحبيب الذي بذكره القلوب تطيب. نور من الرحمن أرسله هدى للناس فازدهر الزمان وأينعا. دع عنك إيوان كسرى عندما هتفوا بمولده هوى وتصدعا. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم ارزقنا شفاعته يوم العرض. أيها المسلمون، نعمة من الله عز وجل نغفل عنها ولا يشعر بها إلا من فقدها، والفاقدون لها يبحثون عنها بالعلاج، والناس يشتركون فيها، وهي صفة التنزه عنها صفة كمال لله، وكونها في بني آدم علامة على النقص فيهم، نعمة يغفل عنها الكثير. إنها نعمة النوم. وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة وانقطاعا عن العمل وعن المتاعب والهموم والغموم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والله سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالله سبحانه لعظمته ولكماله ولعدم احتياجه له ولتنزهه سبحانه عن صفات بني آدم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي النعاس، وهو النوم في العين مع يقظة القلب، فإن وصل إلى القلب فهو النوم. والله عز وجل منزه عن السنة والنوم. وابن آدم لضعفه ونقصه بحاجة له، فهو صفة كمال في بني آدم. فالذي ينام إنسان سوي، بشر كامل الخلقة الذي ينام، والذي ينام يدل على نقصه لأنه محتاج له. فالله عز وجل من عظمته وحكمته أنه جعل المتناقضات دليلا على عظمته سبحانه. فمن آيات عظمته السحاب به ماء به نار. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما جاء في صحيح مسلم. من نعمة الله عز وجل في هذه الصفة، وهي صفة النوم، إكرامه لأهل الكهف، شباب الكهف، أن ألقى عليهم النوم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال الإمام ابن كثير: قال أهل العلم: إن أصحاب الكهف لما ناموا لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلا، لئلا تبلأ أجسادهم. ومن الحكم والله أعلم لئلا تهجم عليهم الحشرات، لأن بعض الحشرات والهوام والدواب تخاف من بني آدم إذا كان فاتحا عينيه. ولذلك الذئب يقال عنه أنه ينام بإحدى عينيه، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم. فأصحاب الكهف لما ناموا لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلاء. يقول ابن كثير: فإذا كانت ظاهرة للهوى كان أبقى لها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والله عز وجل أنعم على عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعم على أصحابه بأن ألقى عليهم النوم قبل معركة بدر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالنوم والنعاس أمن وأمنة في حال الخوف والحرب. وأما في مواطن ذكر الله عز وجل كالمساجد وخطبة الجمعة وفي أوقات المحاضرات والدروس ومجالس العلم فهو من الشيطان، أو أثناء الصلاة فهو من الشيطان. والله عز وجل أنعم على نبيه محمد أيضا في معركة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فهو نعمة من الله. النوم أخو الموت، ولذا فإن أهل الجنة لا ينامون لكن نعيمهم لا ينقص. المهموم والمغموم والمحزون والمكلوم والمريض لا ينام إلا قليلا، كما قال بعضهم: بات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وعائشة رضي الله عنها لما ظلمت واتهمت زورا وبهتانا في عرضها قالت: بت تلك الليلة فما يرقأ لي نوم، فما يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فالذي ينام يخفف الله عنه من الهموم والغموم والأحزان. وإذا كان الإنسان مريضا أو عنده شيء يشغله فلم ينم فإن الليل طويل. ولذا فإن من نعمة الله عز وجل أيضا على المؤمن في قبره أن نومه كنومة العريس أو كنومة العروس، كما جاء في سنن الترمذي. فمن تخفيف الله على عبده المؤمن في القبر أنه كنومة العريس. ونوم الليل كما يقول أهل العلم أنفع من ليل من نوم النهار، نوم الليل أنفع من نوم النهار، وأحسن الليل طرفه أوله وآخره وأضره وسطه، وهو فعلنا أو فعل أكثر الناس. ونوم النهار أضر من الليل وأشده ضررا طرفه وأخفه وسطه. أما أول النهار فهو وقت بدء الصباح وتوزيع الأرزاق، وكان بعض السلف ينهون أولادهم عن النوم في أول النهار كما فعل أو كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ينهى غلمانه وأولاده عن النوم في بداية النهار لأنه وقت توزيع الأرزاق ولا يحرم. وجاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم: بورك لأمتي في بكورها. وأما النوم بعد العصر فيظن البعض أنه سبب للجنون، ويقولون: من نام بعد العصر فاختلس عقله، يعني فذهب عقله، فلا يلومن إلا نفسه. وهذا ليس بحديث. وبعضهم يقول: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. وهذا لا يصح، ليس بحديث. ولو ثبت عند بعض الأطباء فإنه ينتفي في حق آخرين. وأحسن نوم النهار القيلولة، وهي منتصف النهار أو بعد الظهر، وهي تعين على نوم الليل. من نام في القيلولة يسهل عليه نوم الليل ويبكر فيه ويقوم لليل ويصلي الفجر. وجاء عند الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوم في الشمس فهو يثير الداء في الجسم، يسبب الأمراض ويظهر العلل. وربما بعض الأطفال الذين ينامون في الشمس ربما يصابوا بالصمم أو البكم أو المرض الجلدي. والنوم الكثير سبب للكسل وضيق الصدر وحرمان الخير، كما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن امرأة داود عليه السلام قالت لابنها سليمان توصيه، قالت له: فإن كثرة نوم الرجل بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة، يعني فقيرا من الخير، لأن الذي يصحو بالليل ويبحث عن الخير بالصلاة والعبادة والذكر وتسبيح الله عز وجل يحصل على الخير الكثير. ومنع النفس من النوم كما يفعله بعض الرهبان وبعض العباد المتشددين، يضر الجسم ويجففه، وهو علامة على التشدد، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم من شدة حرصه على العبادة: أما أنا فأقوم ولا أنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على العبادة أيها المسلمون وصلاة الفجر التبكير بالنوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وأفضل قيام قيام داود عليه السلام، فكان ينام نصف الليل ثم يقوم، ثم بعده يقوم ثلثه، ثم ينام السدس الأخير من الليل، وهذا أفضل القيام كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، ما ورد في صحيح البخاري أن الرجل إذا نام عن الصلاة أو إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنيه، هذا حديث صحيح وهو على ظاهره، فهذا في من ترك قيام الليل على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول في من نام عن صلاة الفجر. ولما كان لهذه النعمة وهي النوم أحكام كثيرة في الشريعة وآداب، رأيت أن أجمعها لأنثرها درا بين أيديكم، ولم أنقلها من كتاب ولم أقلد فيها أحدا ولله الحمد. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يعني لو أن الله جعل جميع اليوم نهار، أين الليل الذي تسكنون فيه؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله العلي الأعلى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، من آداب النوم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، وجاء في رواية: فأطفئوا سرجكم والنار، وفي رواية: فأطفئوها في البيوت. فدل على أن ترك النار أو الشمع أو السراج الذي فيه لهب وفيه فتيل أنه يجب إطفاؤه في البيت وعند نوم الليل كما جاء في الصحيحين، ويلحق بهذا الخيام في الحج وفي مخيمات الربيع أو غيرها. وأما ترك النار في البر بدون وجود أحد فلا بأس به. ثانيا، النوم على الجانب الأيمن هو الأفضل طبا وشرعا. أما النوم على البطن فقد جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منبطحا على بطنه فأمره وقال: هذه نومة جهنمية، أو قال له: قم فإنها نومة جهنمية. رواه الإمام ابن ماجه وسنده ضعيف. لكن جاء في حديث آخر، الأول يعني أن أهل جهنم ينامون على بطونهم، أو أن من داوم على النوم فإنه آثم وسيدخل جهنم، وسنده ضعيف. لكن جاء في حديث آخر عند الإمام أحمد والترمذي وله شواهد أن النوم على البطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. من أحكام النوم: هل النوم ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه على ثمانية أقوال، لنأتي بهذه الأقوال. وسبب خلافهم كثرة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض. فالخلاصة أن من لم يشعر بنفسه، سواء نام جالسا أو راكعا أو ساجدا أو قائما أو راكباً سيارة أو الطائرة إذا كان لا يشعر بنفسه، لو صدر منه صوت أو ريح ولم يسمع الأصوات التي بجانبه، فإن هذا هو النوم المستغرق وهو الذي ينقض الوضوء. الدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. ودل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم ينامون وهم جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. ويدل عليه الحديث الآخر، قال بلال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فدل على أن النوم الخفيف أو الذي يشعر الإنسان بنفسه لو صدر منه صوت ويشعر بالأصوات التي حوله، فإن هذا لا ينقض الوضوء إلا نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من خصائصه عليه السلام أن نومه لا ينقض وضوءه، لأنه قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. من أحكام النوم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهذا خاص بمن نام ليلا لرواية أخرى جاءت عند أبي داود. وهذا الحكم في من يتوضأ بإناء قبل أن يغمس يديه في الإناء، يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا. أما إذا كان يغسل يديه من صنبور أو نحوه، أو يسكب عليه الماء، أحد يصب عليه الماء، فإنه لا يجب عليه غسل يديه ثلاثا قبل الوضوء بعد نوم الليل. والحكمة من ذلك لئلا تنتقل النجاسات من يده إلى الإناء إلى وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولو أنه وضع عليها مدسيس أو شراب يدين أو وضعها في كيس، فإنه يؤمر، تعظيما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤمر بغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. ومما ذكر الأطباء أن من أسباب أمراض التراخوما أو الرمد تساهل البعض بمسح عينيه أول ما يقوم من النوم، أو بالذات الأطفال قبل أن يغسل يديه. ثالثا، المبيت في منى أو مزدلفة لا يلزم منه النوم ولا يجب، لا يجب النوم لا يجب في المبيت، فالواجب البقاء في منى أو مزدلفة، فلو جلس يقرأ أو صلى فلا بأس به. من نام أثناء سماع الخطبة فالمشروع له أن يغير مكانه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبقيت أحكام كثيرة أرجوها إن شاء الله لخطبة أخرى، لكن اشتهر عند بعض الناس أن نوم الظالم عبادة، نوم الظالم عبادة، ويظنون أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، فالظالم آثم سواء نام أم قام، فهو يغدو ويروح في سخط الله وفي عقوبته وفي إمهال الله له. فنوم الظالم ليس عبادة، لكن قد يكون نوم الظالم أخف في جرمه، فهو أقل مما لو أنه قام فظلم الناس. وبعض الناس يقول نوم الصائم عبادة، وهذا كلام باطل، فالصائم مأجور سواء نام أم قام. وإذا احتسب الإنسان نومه فإنه مأجور، إذا احتسب أنه ينام ليتقوى على طاعة الله عز وجل فإنه مأجور. بقي تذكار النوم وبعض آدابه وبعض سننه، كثير من آدابه وسننه وبعض أحكامه، ولعلي أتركها لإحدى الخطب القادمة. يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الغرق والحرق والهدم والتردي، ونعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا الله. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا الله. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واسترحمك فرحمته، واستغفرك فغفرت له يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به، ومن أراد بنا سوءا أو بلادنا أو عقيدتنا أو نساءنا، اللهم فاقتله بسلاحه، اللهم فعذبه، اللهم عذبه يا رب العالمين. اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يلقاه، اللهم قطعه عند الموت تقطيعا يا رب العالمين. اللهم ادحضه وادحره واسحقه وامحقه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.